اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثالث الذي ذكره المصنف بناء على نظرية المشهور هو أن يقال بأنه إذا تعارضت البينتان فأنتم قلتم بأنه نجمع بين البينتين بأن نأخذ من كل بينة بعض مدلولها، أي بلحاظ النصف، وحينئذ يقال بأنه يوجد عندنا طريقتان للتعارض. الطريقة الأولى ما اقترحتموه، وهذه الطريقة يلزم منها حصول الموافقة القطعية المتضمن للمخالفة القطعية، إذ نحن نعلم حينئذ بأنه بلحاظ أحد النصفين يكون موافقا للواقع، فوصل أحد النصفين الواقعي إلى المشتري الذي يستحق الأرش، وإن لزم من ذلك مخالفة قطعية بلحاظ النصف الآخر، فإنه المفروض أن البينة الأولى قالت أن النصف هو عبارة عن 5، والثانية تقول النصف هو 4، ونعلم أن أحدهما باطلة والأخرى صحيحة، وحينئذ إذا عملنا بكليهما فإننا حصلنا موافقة قطعية بلحاظ أحدهما ومخالفة قطعية بلحاظ الآخر. فإذا هذه الطريقة يوجد فيها موافقة قطعية مستبطرة إلى المخالفة القطعية. وعندنا طريقة ثانية، وهو أننا نختار إحدى البينتين، وغاية ما يلزم من المقام المخالفة الاحتمالية، فلا نقع في المخالفة القطعية. وإذا دار الأمر بين سلوك طريق يؤدي إلى موافقة قطعية مستبطنة إلى مخالفة قطعية، وبين سلوك طريق يؤدي إلى موافقة احتمالية دون الوقوع في المخالفة القطعية، فالمتعين هو الثاني، إذ لا موجب للوقوع في المخالفة القطعية وإن كانت مقدمة للموافقة القطعية. وقد ذكر نفس المصنف هذا المطلب في بحث الرسائل في آخر مطلب قبل الخاتمة، حيث ذكر هناك المصنف هذه المسألة الأصولية، وهي أنه إذا علم عليه السلام المكلف إجمالا بوجوب شرب أحد المائعين وحرمة شرب المائع الآخر، فعنده إناءان يعلم أن أحدهما يجب شربه والآخر يحرم شربه، ولكن اختلط الواجب بالحرام، فلا يعلم أيهما مصداق الواجب لكي يشربه وأيهما مصداق الحرام لكي يتركه. فقد أفاد المصنف في ذاك البحث في الرسائل بأنه نحن عندنا طريقان. الطريق الأول بأن يقال اقتحم كلا الإناءين فاشربهما مقدمة لتحصيل الموافقة القطعية لما حلف على لزوم شربه، وإن وقعت في مخالفة قطعية بلحاظ ما حلف على تركه، أو اتركهما معا لتحصيل الموافقة القطعية لما حلف على تركه، وإن كان موجبا للوقوع في المخالفة القطعية لما حلف على شربه. فيدور الأمر بين أنه نحقق موافقة قطعية لأحدهما المستلزمة لمخالفة قطعية للآخر بأن يشربهما معا أو يتركهما معا، وبين أن يسلك طريقا آخر وهو أن يشرب أحدهما ويترك أحدهما. تفتين؟ بأن يشرب أحدهما ويترك أحدهما، وغاية ما يلزم من شرب الأحد وترك الآخر أي مخالفة المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية. وأنتم ذكرتم يا شيخنا الأعظم في ذاك البحث والمشهور ذكروا أن المتعين هو الطريق الثاني، أي أن يسلك طريقا يوجب الوقوع في الموافقة الاحتمالية المستبطنة لمخالفة احتمالية، إذ لا موجب للوقوع في المخالفة القطعية ولو كانت مقدمة لموافقة قطعية، إذ لا يصح بحسب بل العقل ولا العقل أن تعصي الله لكي تكون مقدمة إلى شنو؟ إلى طاعته. فالمقام أيضا من هذا القبيل، وهو أنه إذا عملتم بكلتا البينتين في النصف وهما متعارضتان فقد حصلت موافقة قطعية بلحاظ إحدى البينتين بلحاظ النصف، وبلحاظ النصف الآخر مخالفة قطعية. بينما لو عملنا ببينة واحدة من البينتين دون هذا التبعير لحصلت موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، والمتعين هو الثاني للأول، كما أنتم علمتمون في أي بحث؟ في بحث الرسائل، وهو اشتباه الواجب بالحرام في موارد العلم الإجمالي. صفحة كم شيخنا؟ ببحث أمس أخذنا عشان أحد يحب يراجع. وقد ذكر المصنف هذا المطلب في الجزء الثاني من الرسائل صفحة 403، وبحثه بحثا وذكر هذا المطلب. فلماذا تقول هنا خلاف ما أفدتموه في بحث الرسائل؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأنه ما ذكرتموه في بحث الرسائل وأننا قلنا كلام صحيح، ولكن بحثنا الآن في الحقوق المالية لا في التكاليف الإلهية الشرعية. ففي التكاليف الإلهية الشرعية هناك حق واحد لله سبحانه وتعالى، ولا يقبل العاقل ولا العقلاء أن تقع في مخالفة قطعية للمولى بل لأجل تحصيل غرض إلزامي له، فلا يطاع الله من حيث يعصى بحسب العق بحسب المرتكزات العقلاء العقلائية، فلا موجب للوقوع في الحرمة القطعية مع إمكان الفرار منها بالمخالفة الاحتمالية. ولكننا في الحقوق المالية نتكلم عن حق طرفين، فعندنا حق للبائع وعندنا حق للمشتري، فإذا أردنا أن نتخير فإن أخذنا بالبينة الأكثر هذا إجحاف في حق البائع، لأنه سنطالبه بالأرش الزائد، فما هو المحق؟ فما هو الموجب؟ إن أخذنا بالبينة الأقل فهو إجحاف في حق المشتري، فهنا تزاحم في الحقوق التفتين. والمرتكز العقلائي كما قلنا في مورد التزاحم في الحقوق يقول مقتضى العدل والإنصاف أن نأخذ المتوسط من القيام الذي ذكرناه قبل قليل، الذي ذكرناه في البحث السابق. ولا يمانع العقلاء في الحقوق المالية أن تحصل موافقة قطعية بأن يصل بعض المال لمالكه الواقعي، وإن أدى إلى مخالفة قطعية بلحاظ المال الآخر. ولهذا إذا فرضنا أنه وجدنا مالا نعلم أن مالكه فلان ودار الأمر، بين أن نرسله في البريد المستلزم لإتلاف شيء من المال ونضمن بوصول بعض المال، وبين أن نوصله بطريق آخر نحتمل ضياع تمام المال فنحتمل الموافقة، ماذا يقول العقل والعقلاء؟ يقول العقل والعقلاء من باب المقدمة لإيصال ولو بعض المال لا مانع من إتلاف بعض المال لإيصال بعض المال، بخلاف ما لو سلكت الطريق الآخر الذي يحتمل فيه ضياع تمام المال، فيحكمون الطريق الأول على الطريق الثاني. هذا في المقدمات الوجودية لوصول المال، وكذا في المقدمات العلمية. نحن مقدمة علمية الآن لكي نعلم وصول المال إلى صاحبه الواقعي لا مانع من إتلاف بعض المال مقدمة علمية لإيصال البعض الآخر، فهو أولى من ضياع تمام المال أو احتمال ضياع تمام المال على مالكه الواقعي. ولهذا هذا ما عليه المرتكز إذا رأوا مثلا مسألة الودعي ضاعت درهم الودعي كله رجعوه للعدل والإنصاف عليه. فخلط بين المقامات. نعم.
أقول ثم هي بعد ذلك تكون مصالحة شرعية فلا يوجد أصلا مخالفة.
نعم.
يعني مالية يعني تصير بعد مصالحة.
هذه خرجناه من باب العلم الإجمالي. نعم الشيخ العظام أحيانا في القطع خرجه من باب المصالحة، بس الآن بغض النظر عن المصالحة نقول هذا مقتضى عدل وإنصاف أنه شنو، أنه لو حصلت مخالفة قطعية لا مانع من حصول مخالفة قطعية كمقدمة في حق المال للموافقة القطعية، حتى لو لم نرجعها إلى مسألة المصالحة القهرية أو مصالحة شرعية. وإن كان الشيخ العظام يرجح الموارد في بحث القطع إلى مصالحات. نعم.
ماذا قسوا على الدوران بين الحرام وال
يقول نفسه
وليس الأقل وأكثر،
ما في بحث ما له علاقة أكثر، لأنه هنا كل يدور الآن بين موافقة قطعية ومخالفة قطعية وبين موافقة احتمالية، يعني ما يناسب المقام الذي يناسب المقام هناك الأقل والأكثر. عندي موافقة قطعية ما عندي مخالفة قطعية، أنا آتي بالأكثر خلاص واضح. أما المورد الذي يمكن تحقيق موافقة قطعية مستلزم لمخالفة قطعية، وبين موافقة احتمالية هو العلم الإجمالي الذي تردد الواجب مع الحرام واختلطا معا. هذا اللي يناسب بحثنا.
يعني بعبارة أخرى شيخنا، الترخيص في المخالفة القطعية
لا مانع منه ولو في بعضه. نعم، المخالفة القطعية الترخيص فيه في موارد العلم الإجمالي، لأن عندنا علم إجمالي في المقام، لأنه لا نعلم لأجل تحصيل شنو، لأجل تحصيل الموافقة القطعية قالوا مما بنى عليه المرتكز حلوا. هذا من باب قطع موضوعي، حولوا لأن الدول الأصرف ترجع لقطع موضوعي. قال وثالثة بأن في الجمع بين البينتين مخالفة قطعية، أي مخالفة قطعية بلحاظ عدم العمل بالبينة، عدم العمل بالنصف الموافق للواقع، لأن أي الموافقة للواقع الأولى أو الثانية التي هي موافقة للواقع عملت بلحاظ نصفها بلحاظ موافقة قطعية، بلحاظ أخرى مخالفة قطعية، إذ لا يحتمل أن أخذ ما يبصر كلاهما مخالفة موافقة قطعية. بأن في الجمع مخالفة قطعية، هي مخالفة بلحاظ عدم العمل بالنصف الموافق للواقع، وإن كان فيه موافقة قطعية بلحاظ العمل بالنصف الموافق للواقع، لكن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه. واضح. ويندفع الثالث بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها على المخالفة القطعية صحيحة في موارد، في موارد التكاليف، في موارد العلم الإجمالي كما بينا، إنما هو في مقام الإطاعة، حق واحد تطيع المولى أو تعصي، في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الإنقياد والتجري، بالمعنى العام والتجري، بالمعنى العام التجري والإنقياد والتجري في قبال الطاعة والمعصية. هذا في أي باب شيخنا؟ باب حق الله سبحانه وتعالى، حيث إن ترك التجري أي المخالفة القطعية أولى من تحصيل العلم بالإنقياد، يقصد الموافقة القطعية يا إن شاء الله، مو بالصلاحات الخاصة في بحث القاطع. بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس فإن مراعاة الجميع، يعني الجمع بين الحقوق، أولى من إهمال أحدهما رأسا وإن اشتمل على إعمال الآخر، إذ ليس الحق فيهما لواحد كما في حقوق الله سبحانه وتعالى، اللي هي جمع قائلة العدل والإنصاف محكمة في المقام. الإشكال الإشكال الرابع، الإشكال الرابع، لماذا لا تحكمون في المقام بالقرعة؟ فإن القرعة لكل أمر مشتبه، ونحن الآن اشتبه علينا أيهما موافق للواقع من البينتين، فنقرع ويخرج سهم المحق كما في روايات القرعة، وحينئذ لا معنى للجمع بين البينتين المستلزم للمخالفة القطعية، حيث لم نعمل بتلك البينة الموافقة للواقع ولا موجب، إذ المورد من موارد الاشتباه فنجري القرعة. فأجاب المصنف على ذلك بأنه قاعدة الجمع التي ذكرناها حاكمة على دليل القرعة، إذ دليل القرعة موضوعه الأمر المشتبه، وبعد وجود دليل اجتهادي، أعني قاعدة العدل والإنصاف التي عليها السيرة، الذي قلنا أن الجمع مهما أمكن في الحقوق المالية أولى من الطار، فلا تصل النوبة إلى القاعدة القرعى، لأنه لا اشتباه عندنا ببركة قيام دليل اجتهادي على بيان الحل وبيان والرافع للحيرة، وهي قاعدة العدل والإنصاف. فنحن مأمورين بالعمل بكل من البينتين، لا بالواقع المردد بينهما، بل قد يكون أصلا كلاهما مخالف للواقع، فليس عندنا واقع معين في الخارج اشتبه علينا بالتفتين، إذ لعل كلا البينتين مخالفة للواقع، وإنما هاتين البينتين موضوع لحكم شرعي، وهي الحجية، حجية البينة، وقد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. فينبغي أن يقال عندنا حجيتين، حجية للبينة الأولى، حجية للبينة الثانية، مقتضى القواعد التساقط، إلا أنه عندنا ارتكاز في باب الحقوق المالية اقتضى العدل والإنصاف، ومقتضى ذلك الجمع بينهما أولى من طرحهما. فإذا ينحل كلام المصنف لجوابين: الجواب الأول الحكومة، الجواب الثاني أصلا لا موضوع لقاعدة القرعة، لأن القرعة إذا كان هناك واقع محدد خفي علينا فنريد أن نعينه بالقرعة. فإذا أورد المصنف على، وإن كان دمج الإشكالات، أورد المصنف على هذا إشكالين يا شيخ حسين: الأول إشكال الحكومة، ثاني لو تنزلنا الحكومة أصلا موضوع ليس متحقق، موضوع قاعدة القرعة غير متحقق.
هل عندنا واقع يعني تعبدي؟
لا، تعارض، تساقط، إذا تعارض عندك واقع تعبدي ما يصير، في تعارض، في طول التعارض لا يوجد واقع تعبدي، لأنه لا يشمل المتعارضين إلا لأخذ المرتكز، المرتكز يقول كلاهما حجة في بعض مدلولهما. تفتين قال: ثم إن قاعدة الجامع حاكمة على دليل القرعة، هذا جواب، هي الإشكال الرابع، هذا الجواب الحكومة، لأن المأمور به، ليش المأمور به؟ ببركة العدل والإنصاف، ببركة المرتكزات، المأمور به هو العمل بكل من الدليلين أي البينتين، لا بالواقع المردد بينهما. هذا كان في واقع مردد بينهما، الآن يقول لا، أصلا ما في واقع، أصلا ما في واقع مردد، ما في واقع، إذ قال هذه إذ بيان، أصلا هذا يصلح أن يكون جواب آخر، أنه أصلا ما عندنا واقع مردد بينهما، إذ قد يكون كلاهما أصلا مخالف للواقع، فما عندنا واقع محرز خفي علينا. شنو عجل فائدة البينتين؟ يقول: فهما أي الدليلين أي البينتين ما هما إلا سببان مؤثران بحكم الشارع. ليش مؤثران؟ بلحاظ الحجية، عندنا بينتين شملتهما دليل الحجية مع تعارضهما، لكن في حقوق الناس، لأن المورد من حقوق الناس إطلاق دليل الحجية شمل المتعارضين لغرض التعبد ببعض المدلول، فهما سببان مؤثران بسبب حكم الشارع اللي جعل الحجية في حقوق الناس، وإلا في غير حقوق الناس أصلاً هم المؤثرية الشرعية ما موجودة لوجود تعارض بينه، تعارض في إطلاق دليل الحجية، إذ لا معنى أن يعبدنا بالمتعارضين، لكن في حقوق الناس عندنا الارتكاز، فيجب مراعاتها يعني مراعاة البينتين وإعمال أسبابها بقدر الإمكان، إذ لا ينفع توفية حق واحد كالبائع أو المشتري مع إهمال حق آخر رأساً، أنت أخذ بينة الأكثر من راعي حق المشتري، إن أخذ بالأقل راعي بينة الباء، حق الباء، هذا تمام الكلام في بيان المختار عند المصنف والمشهور، وهو أننا نعمل بكلتا البينتين في بعض المدلول، أي المتوسط، الحساب المتوسط. مطلب جديد إلى آخر البحث، هذا المطلب إلى آخر الكتاب شيخنا. نعم. وهو كيفية حساب الأرش. كيف نحسب الأرش؟ هناك ثلاثة طرق ذكرت في كلمات الأعلام لحساب الأرش، والموجود في الكتاب صريحا طريقتين، وطريقة ثالثة موجودة في شين مشطوب عليها وقد ذكرها في الحاشية، وتوجد بعض العبارات بعد ذلك تشير إليها. يعني مش طبعا إني بس بعدين هنا قال كما ذكرنا، كماذا وين ذكرت شيخنا؟ هذا واضح. فهنا ينبغي طرح الطرق الثلاثة لحساب الأرش. الطريقة الأولى، أنا بصير بعدين أطبقها، الطريقة الأولى لحساب الأرش، وهي تتم بعدة خطوات. الخطوة الأولى أن نأخذ القيم الصحيحة مع بعضها البعض ونجمعها، هاي الخطوة، أن نأخذ القيم الصحيحة للبينتين أو ثلاث بينات أو أربع، ونجمع القيم. لماذا؟ القيم الصحيحة، افرض بينتين، نختصر البحث بينتين، فنأخذ الصحيح، القيمة الصحيحة الأولى بحسب ما حددته البينة الأولى، والقيمة الصحيحة الثانية بحسب ما حددته البينة الثانية، فصاد واحد زائد صاد اثنين، هاي الخطوة الأولى، صاد واحد زائد صاد اثنين. الخطوة الثانية أن نأخذ نصفها إن كانت بينتين، ثلثها إن كانت ثلاثة، ربعها إن كانت أربعة، أي نأخذ المتوسط بين القيم. الخطوة الثانية أخذ المتوسط من القيم، فنحدد النتيجة ونسمي صاد نون، يعني صاد النهائية، القيمة الصحيحة النهائية. الخطوة الثالثة أن نطبق ما ذكرناه في الصحيح على المعيب، فنأخذ ميم واحد زائد ميم اثنين، أي المعيب، القيمة الأولى للمعيب، القيمة الثانية للمعيب، بحسب البينة الأولى بحسب البينة الثانية، ونأخذ المتوسط أيضا. واضح؟ ما فعلناه في الصحيح طبقه في وين؟ في المعيب. فتكون نعم
نجمعها ثم
نجمع القيم التي تحدد قيمة المعيب ونأخذ المتوسط ونستخرج النتيجة ميم نون، يعني ميم لماذا النهائية. الخطوة رقم كم؟ ثلاثة. لو الرابعة وصلنا الخطوة الرابعة،
نجمع القيم الموجودة
المعيب،
المعيب
معيبة صحيح، انتهينا منها خلاص. المعيبة
نقسمها على عدد،
لازم نكتب سطر عشان ليس تشويش. عندنا البينة الأولى تقول عندنا قيمة العين الصحيحة صاد واحد والمعيب، تقول قيمة العين الصحيحة كذا، قيمة المعيب شنو شيخنا؟ كذا، ميم واحد. البينة رقم اثنين تقول الصحيحة قيمتها كذا، المعي وقيمته هكذا. فالخطوة الأولى هاي الخطوة الأولى عبارة عن صاد واحد زائد صاد. الخطوة الثانية أن نأخذ المتوسط، يعني صاد واحد زائد صاد اثنين على كم؟ على اثنين، وهذا عبارة عن صاد نون، يعني صحيحة القيمة الصحيحة النهائية. يا إشتان الخطوة الثالثة
بالنسبة للمعيب،
عندنا ميم واحد المعيب الأول زائد المعيب الثاني. الخطوة الرابعة نأخذ أيضا المتوسط، ميم واحد زائد ميم اثنين على اثنين جو ثلاثة على ثلاثة لو أربعة على أربعة. يا إشتان فهذا عبارة عن الميم النهائية. الخطوة الخامسة إذا عندنا صاد نهائية عندنا ميم نهائية، نحسب الأرش. إذا نحسب الأرش بين الصحيحة النهائية والمعيبة النهائية، وقد ذكرنا في أوائل الدروس في حساب الأرش أنه نأخذ التفاوت على قيمة الصحيح، واضح؟ على الصحيح في الثمن. هذا عبارة عن حساب الأرش، هي طريقة حساب الأرش، قانون الأرش. فإذا نطبق الآن الأرش عبارة عن التفاوت، كم التفاوت؟ يعني صاد نون ناقص ميم نون على صاد نون. هذه القيمة نجي ناخذها نوعاً من الثمن
المستمسك.
هذه الطريقة. فلنطبق بالأمثلة. نذكر المثال الذي ذكره المصنف. ماذا قال المصنف؟ إذا كانت إذا كان عندنا بينتين البينة الأولى قالت لنا أن قيمة هاي البينة الأولى قالت لنا أن قيمة الصحيح كم؟ في الكتاب قيمة الصحيح 10، قيمة الصحيح 12، وقيمة المعيب كم؟ 4. البينة رقم 2 قالت لنا أن قيمة الصحيح 6 وقيمة المعيب كم؟ 2. إذن واضح. إذن هذه صار 1 هذه ميم 1 هذه صار 2 كم؟ ميم 2. إذن طريقة الحساب أن نأخذ بسرعة الصحيح الأول زائد الصحيح الثاني، الصحيح الأول زائد الصحيح رقم 2 نقسم على كم؟ نأخذ المتوسط مباشرة. شيخنا واضح؟ إذا نأخذ الصحيح الأول زائد الصحيح الثاني ونأخذ المتوسط 2 كم يصير؟ 12 زائد 6
18
على 2 يساوي كم؟
9.
إذا كم قيمة إذا قيمة الصحيح النهائي عبارة عن كم؟ 9. زين المعيب هذا بالحال الصحيح. المعيب أيضا هي المعيب المعيب كم عبارة عن 4 زائد 2 على 2. إذا المعيب الأول زائد المعيب الثاني نأخذ المتوسط 4 زائد 2 6 على 2 يساوي 3. إذا كم قيمة الميم النهائية؟
3.
كم صار الأرش بين نحسب الأرش؟ 9 ثلاثة. هذا بحسب قيمة الأرش صحيح؟
نعم.
إذا عندنا 9 عندنا كذا، كيف نحسب الأرش؟ 9 ناقص 3 على الصحيح على 9، 9 ناقص 3 6 على 9، 6 على 9 عبارة عن كم؟ 2 على
3.
إذا ناخذ ثلثي الثمن. واضح؟ فالثمن حسب الثمن، ثمن 12 ثمن. لو فرضنا أن الثمن كم؟ لو فرضنا أن الثمن 12 دينار نأخذ ثلثين الأرش أرثين 12 كم يساوي؟
8
يعني شنو يعني الأخذ 8 دينار؟ يعني المشتري يطالب البائع بكم؟ بثمانية دينار. واضحة الخطوة الأولى، واضحة يعني الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى أنا مهما كان طولتها اللي هي يعني دقيقة واحنا نخلص خلص بسرعة. هذه زائد هذه قسم 12 زائد 6 على 2 طلع القيمة، 4 زائد 2 طلع القيمة، وبعد ذلك نأخذ التفاوت بين الحساب الأرش بين النهائي والنهائي. و اللي هو عبارة 9 ناقص فلافة على 9 واضح إن شاء الله. صور شيخنا عشان يكتبوا هذه في الاسم الطيب.
كتبنا بدون قيمة
ها؟
كتبنا برموز يعني بدون قيمة.
لا مثال مهم لأنه
صنع بين الثمن
على الكتاب. بعد هذه الطريقة يحفظ النتيجة عشان بعدين نشوف بالحسابات تختلف النتائج أو لا. هذه هي الطريقة الأولى والشيخ عم ولهذا قال خلنا نقرأ الطريقة الأولى. قال ثم إن المعروف هي المعروف أعطيناكم المعروف والمشهور. ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينها في قيمتي الصحيحة الخطوة الأولى فيؤخذ من القيمتين. الخطوة الأولى أن نجمع بين قيم الصحيحة. الخطوة الثانية فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما، ومن الثلاث ثلثها، ومن الأربع بل ربعها. الخطوة الثالثة وهكذا في المعيب. يعني هنا خطوتين في المعيب نفس اللي سويناهم في الصحيح. ثم تلاحظ النسبة بين النتائج بين المأخوذ للصحيح اللي هو النتيجة اللي أخذناها من الصحيح والمأخوذ للمعيب، ويؤخذ الأرش بتلك النسبة العبارة عن التفاوت على القيمة الصحيحة النهائية. عطنا مثال شيخنا. فإذا كان إحدى الحجم مع الشيخ مصنف الصحيحين الصحيحين من البينتين والمعيبين من البينتين، أنا فرسهم في الشرح في الكتاب. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح يعني البينة الأولى قالت الصحيح كم؟ 12. البينة الثانية قالت الصحيح كم؟ 6 ياي. وإحدى والبينة الأولى قالت لنا قيمة المعيب 4 والثانية 2، وإحدى قيمتي المعيب 4 والأخرى 2 نفس على سبورة ياي. قال أخذ للصحيح 9 بينها في كم صار 9 لأنه عبارة عن 12 زائد 6 على 2 12 زائد 6 على 2 18 على 2 9. وللمعيب 3 ليش؟ لأن 4 زائد 2 6 على 2 3. والتفاوت كم يحصل بين 9 و3؟ بالثلثين اللي هو 9 ناقص 3 على شنو 9 إياي. بل يقال والتفاوت إن التفاوت بين 9 و3 عبارة عن ثلثين 9 ناقص 3 على 2 فيكون الأرش ثلثي الثمن. هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي مشطوب عليها نخليها بعدين خلاص نحي هذا شيء فنان. الطريقة الثانية ذكره الشهيد يقول نحن نأخذ كل بينة ونحسب الأرش. هكذا الخطوة. الخطوة الأولى نحسب الأرش في البينة الأولى مباشرة، مو نجمع القيم ونطلع كذا، لا نجي للبينة نحسب فيها الأرش. والخطوة الثانية نحسب الأرش في البينة رقم 2، فصار عندنا شين 1 وشين 2. ثم نأخذ المتوسط بينهم، الخطوة الثالثة المتوسط بين الأرشين، يعني عبارة عن شين 1 زائد شين 2 على شنو؟ على 2 خلص. وكفى الله المؤمنين
قتل.
ثم نأخذ هذا العرش، لأن هذا العرش هذا العرش
شين نون،
يعني شين نون عبارة عن شين 1 زائد شين 2 على الناس. هذا الشين النهائي نأخذ في الحرف شنو؟ 8 مسمى. واضح شيخ الآن؟ نطبقه في المثال. ائتي للبينة الأولى، هذا المثال نفسه عشان نطبقه. نأتي الخطوة الأولى شين 1، كيف نحسب الشين 1؟ عندك
12 ناقص 4 على 2 على 12 عفوا.
نحسب العرش في البينة الأولى، كم عندنا الحساب؟ 12
12 ناقص
4. أنا شيخ حسين كيف نحسب 12 ناقص هاي العرش؟ التفاوت دائما بالعرش، عرفنا قاعدة العرش
على الصحيح،
العرش التفاوت على
الصحيح،
التفاوت عبارة عن 12 ناقص 4 على الصحيح على 12، كم يساوي 12 ناقص 4؟
8
على 12 عبارة عن كم؟ 2 على 3، لأن هذا قسم على 4 هذا قسم على 4، هذا العرش الرقم الأول. إذا شين 1 كم؟
2 على 3،
شين 1 2 على 3. الخطوة الثانية نحسب الأرش في البينة الثانية، كم عندك؟ عندك 6 و2، كم الأرش؟
6 ناقص 2
على 6، 6 ناقص 2 على 6، 6 ناقص 2
4 على 6،
4 على 6، 4 على 6
كم
2 على 3، إذا شين 2 2 على 3. الأرش النهائي الخطوة الثالثة، الأرش النهائي عبارة عن الأرش الأول زائد الأرش الثاني، نأخذ المتوسط على 2،
يطلع 2 على 3 نفس
الشيء. الأرش رقم الأول كم؟ الأرش الأول 2 على 3. الأرش الأول 2 على 3، الأرش الثاني 2 على 3، نأخذ نجمعها بعد نأخذ النص، هاي الأرش الأول زائد الأرش الثاني على 2، هذا المرحلة مباشرة تنتهي إذا تسويش على 2 ويساوي 2 على 3 زائد 2 على 3، درسين رياضة إن شاء الله، 4 على 3 على 2، هذا عبارة عن كم شيء كان من الرياضيات؟ 4 على 3
4 على 6
بلي
تقسيم 2،
تقسيم 2 يصير 1 على تقريبا 1 على 2، هذا مباشرة في الرياضيات شغل رياضيات يعني إن شاء الله. الآن الأرش النهائي كان عبارة عن 4 على 6، 4 على 6 عبارة عن كم؟ 2 على 2. تفتي؟
نعم.
وإذا تختصر يعني تبي تجمع هذا زائد هذا تطلع النتيجة، إذا تقسم على 2 في الرياضيات إلى عندك ألف على أنه في القاعدة، إلى ألف على باء على ج، هذا يساوي ألف على باء في ج. تفتي؟ إذا عندك ألف على باء على ج ماله عبارة عن ألف في باء على ج، فصار لي 4 على 3 في 2 اللي هو 6. واضح؟
نفس النتيجة.
فطلعت النتيجة
1.
إذا الأرش النهائي كم صار؟ الأرش النهائي 2، فصار الحساب في هذا المثال بالطريقة الأولى والطريقة الثانية حساب واحد. واضح شيخنا؟ إذا شيخ علي، إذا في هذا المثال صارت الطريقة الأولى والطريقة الثانية متحدتين في النتيجة، وليس هذا يعني الاتحاد في جميع الموارد، هناك بعض الأمثلة تختلف فيها النتيجتين، ويضرب المصنف مثال لذلك غدا إن شاء الله شنو نأخذه عشان ما تتعبوا قبل. ويحتمل الجمع بطريق آخر. شيخ علي مستانس في التصويرات. ويحتمل الجمع بطريق آخر وهو أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت. يعني نرجع في مقدار الأرش فنحسب الأرش الأول الأرش الثاني ويجمع بين البينات في الأرش. أي نجمع البينة بالأرش الأول زائد الأرش الثاني زائد الأرش الثالث فنأخذ المتوسط من غير ملاحظة القيم. نأخذ الصحيحة من الأولى والصحيحة من الثانية ونجمع بينهم ونطلع النص ونأخذ المعيبة من الأول ونعيبة الثاني. لا، نحن نحسب الأرش من كل بينة. واضح إن شاء الله. نحسب الأرش من كل بينتين. إذن بل وهذا منسوب إلى الشهيد. هي ذكر الشهيد على قدس سره على ما في روضتين. وقد يختلفان في النتائج وحاصله قد يتحد مع طريق قد يتحد ما أفاده يعني الشهيد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور. فإن التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأول. يعني على هذا كلاهما صار ثلثين إذا أخذت النص يعني صار ثلثين. وقد يختلفان. يجيب أمثلة على الاختلاف ويأتي تتمة الكلام ونشرح بعد ذلك الطريقة الثالثة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.